الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح أبي العز الحنفي على العقيدة الطحاوية لإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ولازلنا في مبحث عظيم مهم، وهو إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وتلخص فيما سبق أن مجموع يؤخذ من مجموع أقوال المنتسبين للقبلة في صفة الكلام تتلخص في ثلاثة أقوال، حتى أقرب لكم الأمر ونبدأ في الدرس الجديد. القول الأول قول الأشاعرة الذين يقولون بأن بإثبات الكلام بمعنى الكلام النفسي، ويسمونه المعنى القديم القائم بذات الله جل وعلا، يعني معناه لا يسمع، هو أن الله جل وعلا عندهم لا يتكلم بحرف وصوت، بل كلامه معنى قديم قائم بالنفس. وهذا الكلام بعدما ذكرناه في الدروس الماضية، أتاني بعض الإخوة بكتاب من كتب المعهد الأزهري في الإعدادي لطلاب المرحلة الإعدادية، يدرس فيه هذا الكلام وهذه العقيدة. أن الطلاب الإعدادي الذين خرجوا من الابتدائي وهم في مرحلة الإعدادية يدرس لهم هذا الكلام، أن كلام الله جل وعلا المراد به المعنى القديم القائم بذات الله جل وعلا والذي لا يسمع أحد. ومعنى هذا أن عند الأشاعرة أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، وهو عند الأشاعرة عبارة عن كلام الله، وعند الكلبية حكاية عن كلام الله. وهذا قول خطير جدا جدا، فإن الله جل وعلا توعد من قال بأن القرآن قول البشر، قال تعالى فأصليه ثقافة. وهؤلاء مؤدى كلامهم أنه عبارة عن كلام الله. يعني إيه عبارة؟ يعني عبر جبريل عن المعنى القائم بذات الله جل وعلا بهذه العبارة التي في المصحف، أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم عن المعنى القائم بذات الله جل وعلا بهذه العبارة. وكان الأشعري أصلا تابعا لابن كلاب في هذه المسألة، لكن ابن كلاب يقول هو حكاية، والقول بالحكاية أخطر من القول بالعبارة. لماذا؟ لأن الذي يحاكي شيئا يحاول أن يأتي به مطابقا للشيء المحاكى، يعني أنت تريد أن تحاكي مشية إنسان، تريد أن تحاكي طريقة كلام شخص، فتحاول أن تأتي به كما يأتي به الشخص المحاكى، وهذا أخطر من قول الأشاعرة. الحكاية هذا معناه أن البشر استطاع أو الملك استطاع أن يحاكي كلام الله جل وعلا، وهذا قول خطير جدا على ما سبق، فإن الله جل وعلا توعد من قال إنه قول البشر بأن الله سيصلي ثقافة. لذلك الأشعري ترك هذه الكلمة، كلمة الحكاية، وعبر بكلمة العبارة لأنها أخف، وكلاهما باطل، كلاهما باطل، لأن كلاهما يقول بأن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن الأشاعرة الذين يعيشون بيننا وفي كلياتنا وفي معاهدنا الأزهرية يقولون بأنه لا تقل هذا الكلام للناس، لا تقل للناس بأن القرآن مخلوق، وما بين زفتين مصحف مخلوق. لا تقل هذا إلا عند التعليم فقط، عندما تعلم الطلاب في مقام التعليم والتدريس تدرس إن الطلاب هذا، لكن في على الملأ وعند العوام لا تقل أمام العوام بأن كلام الله مخلوق وأن القرآن مخلوق، لأن العوام لن يرضوا بهذا أو فيحصل عندهم نفرة وبشاعة من هذا الكلام الخطير. فلذلك كانت هذه مسألة خطيرة، وإن كان البعض قد يفهم البعض منها ولا يفهم البعض الآخر، لكن نحن مبتلون بها. وكما قلت لكم من قبل، يوجد في الجامعات أساتذة ودكاترة يقولون أكثر من هذا وأبشع من هذا، ويسبون أهل السنة في داخل مدرجات الجامعات، يسبون الأئمة ويلقون بكتب الأئمة الكبار لأنهم نشأوا على هذا المذهب الباطل. وكما قلنا من قبل، حرك تجد وتعرف وفتش ستجد هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني هو قول المعتزلة، والذي يرد عليه المؤلف من الدرس السابق والذي قبله ودرس اليوم، وهو أنهم يصرحون بأن كلام الله جل وعلا مخلوق، اللفظ والمعنى ليس عندهم معنى قائم بذات الله ولا نحو ذلك من ترهات الأشاعرة. هم مرة واحدة يقولون اللفظ والمعنى كله مخلوق، خلقه الله جل وعلا فيما شاء، في الشجرة، في جبريل، في أي شيء. واستدلوا على هذا بعدة أدلة ذكرنا بعض منها في الدرس الماضي، ومما ذكرنا الآية الكريمة، الله خالق كل شيء، فقالوا هذا شيء، القرآن شيء، فهو داخل في المخلوقات، ورددنا على هذا وقلنا بأن كل بحسب تفيد العموم، بحسب القرائن وبحسب الموقع موقعها. واستدلوا أيضا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، ففسروا الجعل هنا بالخلق، وقلنا أن هذا من ناحية اللغة خطأ، فالجعل إذا تعدى إلى مفعول واحد يكون بمعنى الخلق، وإذا تعدى إلى مفعولين فيأتي بمعاني، إما يأتي بمعنى التصوير أو الاعتقاد أو التسمية أو نحو ذلك. فجعلناه تعدت إلى مفعولين، مفعول الأول الهاء، المفعول الثاني القرآن. ثم الآن المؤلف يستطرد إلى باقي أدلة المعتزلة، وعندنا دليلان بقيا. الدليل الأول في درس اليوم استدل بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. يعني انظروا الآن إلى حسة عقولهم، تركوا الآيات التي سياق الآيات وما سيأتي من الآيات بعد ذلك، وأخذوا كلمة واحدة من الشجرة، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، في البقعات المباركة من الشجرة. فقالوا من الشجرة، فالمنادي والشجرة، والذي نادى موسى والشجرة. وهذا من العجائب، يعني الشجرة نادته وقالت له إني أنا الله رب العالمين. هل لا يقول عاقل ولا يأتي على ذهن إنسان مسلم مؤمن؟ والمعتزلة يزعمون أنهم أعقل الناس، ومع ذلك يقولون أقوال أبله الناس وأغبى الناس لا يقول بها، أن النداء كان من الشجرة نفسها، وهذه الشجرة تقول لموسى إني أنا الله رب العالمين، وتقول له ألق عصاك، وتقول له الشجرة لا تخف، وألق ما في يمينك، إلى غير ذلك. هذا وسأتي طبعا الكلام عليها تفصيلا. الدليل الثاني يستدل بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم في سورة الحاقة والتكوير، وقالوا أنه نسب هذا الكلام للرسول، قول رسول معناه أن الرسول قاله، يعني قاله من عند نفسه، سواء كان الرسول الملكي جبريل أو الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من العجائب، وكما قلنا في الدرس قبل الماضي أنهم أوتوا من عدم فهم اللغة العربية والعجمة التي في ألسنتهم وفي أجنبتهم، نظروا إلى الإضافة هنا قول الرسول، قال خلاص هذا واضح أن هذا كلام الرسول، وغفلوا عن أن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا به، لا ينسب الكلام إلى من قاله مبلغا، ينسب الكلام إلى من قاله مبتدئا به. يعني إذا سمعت قائلا يقول والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع والحق ذو تبيان، تقول هذا كلام من؟ إذا كنت تعرف كلام من تقول هذا كلام ابن القيم في النونية، إذا كنت لا تعرف تقول هذا كلام من يا فلان؟ هذا كلامك ولا كلام أحد؟ يقول لك لا هذا كلام ابن القيم في النونية. إذا أنت تبلغ وتخبر بكلام ابن القيم. إذا سمعت قائل يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقراط قد جفر اسمها لما نهجته من جنوب وشمالي، تقول هذا كلام من؟ إذا كنت تعرف كلام من تقول هذا كلام امرؤ القيس، إذا كنت لا تعرف تسأل هذا كلام من تقول هذا كلام الشاعر الجاهلي المعروف بامرئ القيس. إذا سمعت واحد يقول حديث من الأحاديث بني الإسلام على خمسة، فأنت تعرف تقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفلان هذا زيد أو محمد أو عمرو يبلغ هذا الكلام. إذا سمعت واحد يقول بني الإسلام على خمسة، ليس معنى هذا أن هذا الشخص الذي تكلم تقمص فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه نفس النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الكلام، لا هذا الشخص مبلغ لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء إذا سمعت واحد يقول قل هو الله أحد الله الصمد، أو يقول إن عبدنا الكوثر، أو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، تعرف أن هذا يبلغ كلام الله جل وعلا، ليس أن هذا الشخص أنشأ هذا الكلام من عند نفسه، لا هذا شيء واضح ومعروف ولا يحتاج إلى كثير استدلال، لكن كما قلنا من قبل العلم نقطة كثرها الجاهلون. هاتان شبهتان بقيتا من كلام المعتزلة والذي سيكون هو محل الدراسة في هذا الدرس، يعني لخصه لكم لكي تكونوا على خلفية عندما نقرأه بالتفصيل، ربما يأتي استطراد في بعض الأمور فيكون هذا نبذ الموضوع. يعني بقي كما قلت من شبه المعتزلة شبهتان الشبهة الأولى حول قوله تعالى في سورة القصص: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن إلى أن قاد من الشجرة، فوضعوا صف تحت كلمة من الشجرة وقالوا هي المتكلمة. وأيضا استدلوا بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، الإضافة هنا قالوا أضافه للرسول الملكي أو البشري، فاقتضى هذا أن يكون كلام أحدهما، وهذا من أفضل الباطل لما سنذكره الآن من أدلة تفصيلية. فأنتم الآن أخذتم لب الموضوع أو لب المناقشة، نبدأ الآن في القراءة ونمشي معهم كلمة كلمة، وننتبه للتعليق لأن في بعض الأشياء تحتاج إلى تعليق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وما أكثر استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال: فلما آتاها نودي فلما أتاها من نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي، ثم قال: في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لأن البيت هو المتكلم، ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله، وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد أن ذاك كلام واعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على
كلام خلقه الله في الشجرة، أنا كفرت فرق الجمادان.
وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد أن ذاك كلام واعتقدوا خالقا غير الله.
كل نسخ كلامه نفس النسخة، خطأ كبير. هل نسخة الراجع عليه؟ فيها خطأ. وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون، هذا سطر كامل، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. مرة ثانية.
نعم.
وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. سيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. اقرأ مرة ثانية على الصواب.
وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه
على أصولهم الفاسدة
وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى.
نعم. أيضا هذه الشبهة الثالثة من الشبهة النقلية. موسى عليه السلام لما قضى الأجل الذي كان وعده صهره لما تزوج ابنة الرجل الصالح، سواء كان شعيب أو غيره، قضى أتم الأجلين ووفاهما، اشتاق أن يرجع إلى مصر لأهله، فأخذ أهله وما معه مما أعطاه الرجل الصالح من الأغنام أو ما أعطاه من الجعل، فسار. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله في صحراء سيناء أنس من جانب الطور نارا، قال لأهله امكثوا. قال المفسرون: كان موسى عليه السلام يريد أن يوقد النار في ليلة باردة، كلما يقدح الزند لا تشتعل النار، يعني يحاول يقدح الجن فالنار لا تشتعل. فاستغرب، يعني العادة أن الجن يشتعل إذا أحككته ببعض، فكلما أراد أن هو يوقد الجن لا يجد نارا. فوجد من بعيد شجرة خضراء فيها نار، فتعجب من هذا الأمر وذهب اتجاهها. آنس من جانب الطور نار، قال الأليم خذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار، يعني شعبة أو قطعة من النار لعلكم تفضلون. هذا بما جاء في سورة القصص. ثم قال تعالى فلما أتاها، يعني فلما أتى الشجرة نوديا، يعني فلما أتى الشجرة نوديا من شاطئ الوادي الأيمن. وفي موضع آخر من جهة الغرب، ما كنت بجانب الغربي، وما كنت بجانب الغربي. فموسى عليه السلام نوديا وكان كما قالوا يعني جهة القبلة، ونودي من جانب الوادي من الجهة الغربية أي موسى إني أنا الله رب العالمين. إذن هم وقفوا عند قوله من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر. البقعة أصبحت مباركة لأن التكليم حصل فيها، لأن التكليم حدث فيها فصارت البقعة مباركة. فوقفوا عند كلمة من الشجر. المؤلف يقول وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها. قبل هذه الكلمة فلما أتاها نوديا، فإذا النداء وهو الكلام البعد حصل بعدما أتى، بعدما أتى إلى هذا المكان. فهذا معناه إثبات أن النداء والكلام بإرادة الله جل وعلا ومشيئته وقدرته واختياره، لا كما يقول الأشاعرة أنه معنى قائم لا يتعلق بالقدرة ولا بالإرادة، ولا يكون بإرادة ولا باختيار. إذن هما عموا عما قبل هذه الكلمة وعما بعدها. ما قبلها فلما أتاها نودية، والنداء يكون من هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي. ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما يقول القائل سمعت كلام زيد في البيت أو في المسجد. ليس معنى هذا أو سمعت كلام زيد من البيت أو من المسجد أو من السيارة، ليس معنى هذا أن السيارة التي تكلمت أو أن المسجد هو الذي تكلم، لا، أن من هنا للابتداء، أن الكلام ابتدأ من هذا المكان، سمعه من هذا المكان، من المسجد، من السيارة، من البيت. لا أن البيت هو المتكلم، ولا أن السيارة هي المتكلمة، ولا أن المسجد هو المتكلم. هذا وجه، هذا وجه في الرد. ثم الوجه الثاني، لو كان الكلام مخلوقا في الشجرة كما زعموا، وأن الشجرة هي التي تكلمت، لكانت هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وهذا كلام خطير. فهل يقول أحد أن وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين جل وعلا سبحانه وتعالى؟ لا. إذن هذا يدل على بطلان هذا الكلام. ثم أيضا وجه ثالث، ولو كان هذا الكلام قاله غير الله عن الشجرة ونسب إلى الله لأنه هو الذي خلق فيها الكلام كما يزعمون، لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا لأن على هذا يكون الله جل وعلا خلق هذا الكلام في فرعون وفرعون قاله، وينسب هذا الكلام إلى الله جل وعلا وأنه الذي خلقه فرعون، فلا يؤاخذ فرعون عندئذ، لأن الكلام ينتسب أو ينسب إلى الله جل وعلا، فهو الله رب العالمين أو رب أو الرب الأعلى. إذن لا يلام فرعون على هذا ولا يكفر بهذا، لأنه مثل مثل الشجرة خلق في هذا الكلام ولا يؤاخذ بما خلق فيه. هذا الأفضل الباطل، وهذا الأفضل الباطل، لأن الله قال عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. لكن عندما نقول لهم هذا الكلام المعتزلة تقول لا، هناك فرق، تنتبه هذا الفرق، هناك فرق بين كلام الشجرة وكلام فرعون، فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة، يعني يجدوا مخرج لأنفسهم. ما هو المخرج؟ قالوا إن الذي خلق الكلام في الشجرة هو الله جل وعلا، أما فرعون فهو الذي خلق كلام نفسه. لماذا؟ لأن هم يقولون بخلق أفعال العباد لأنفسهم، يعني كل عبد يخلق فعل نفسه، كل عبد عندهم يخلق فعل نفسه. أما الشجرة فالله جل وعلا هو الذي خلق الكلام فيها، وهذا كما قلنا جعلهم أهل العلم يقول عنهم مجوس هذه الأمة، مجوس القدرية ومنهم المعتزلة مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس اعتقدوا بخلقين، خالق الظلمة خالق النور أو خالق الخير والشر، أما المعتزلة والقدرية فقالوا بوجود خالقين كثر، فقالوا بأن فرعون الذي خلق هذا الكلام ولم يخلقه الله جل وعلا، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله جل وعلا. طيب هل أحد يستطيع الآن أن يقول أن هذا كلام معناه تكفير هؤلاء؟ الجواب أن أهل العلم يكفرون النوع في مثل هذا، يقولون من قال كذا فهو كافر، لكن لم يقل الأئمة أن المعتزلة كفار. والإمام أحمد هو أكبر من امتحن بهذه المحنة في عهد المأمون، الإمام أحمد هو أول أو أكبر من امتحن بهذه المحنة في عهد المأمون وابتلي بها وضرب بعد ذلك في عهد المعتصم ووضع السلاسل والأغلال في رجله والقيد في رجله، وكان في الحبس فترة ومات في الحبس أئمة كالإمام أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى وغيره، ومع ذلك لم يصرح بتكفيرهم، لم يصرح بتكفيرهم، بل لم يمنع الناس من الصلاة خلفهم وخلف أئمتهم، بل نهى عن الخروج عليهم، وكان يقول إياكم الدماء إياكم الدماء. لماذا؟ لأن هذه فتنة، إذا الدماء وقعت فهذه تكون فتنة عامة لا تكاد تنتهي إذا وقع الدماء ووقع الدين. فالأئمة يقولون من قال كذا فهو كافر، وهنا كما قال المؤلف حرفوا بدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. معروف ان اي واحد يعتقد خالق غير الله فهو كافر، ليس في اشكال، لكن لا يصلح ان ياتي واحد ياخذ الكلمه ويقول بحكم عام بتكفير هؤلاء او بتكفير الاشاعره، لان حتى الاشاعره في نهايه كلامهم ان ما بين دفتي المصحف مخلوق، وأن إذا أطلق الكلام أو إذا أضيف الله جل وعلا فإما يكون إن هذا من إضافة المجاز يعني من باب المجاز، أو إنه من إضافة التشريف، أضافه لنفسه تشريفا ولم يصرح أحد بتكفيرهم. ومنهم كما تعلمون أئمة كبار خدموا كتب الحديث وكتب السنة وكتب التفسير، بل قبل هذا عندك في التفسير الزمخشري، تفسير الزمخشري الكشاف والزمخشري من كبار المعتزلة أبو القاسم الزمخشري، حتى إنه كان إذا يدق على أحد بابه يقول له من بالباب، يقول أبو القاسم المعتزلي صرح باعتزاله. تفسيره مليء بالاعتزاليات، حتى أن بعض العلماء ولعله البلقيني كان يقول التقط اعتزالياته بالمناقيش، يعني ماسك المنقاش يلتقط الاعتزاليات من بين الكلمات زي الملقاط علمنا، ولم يصرح أحد بتكفيره. هذه مسألة مهمة لابد لطالب العلم أن ينتبه لها، فلما كانوا يصرحون بتكفير النوع أو الوصف، أما الأفراد فلابد من توفر شروط وانتفاء موانع وانتفاء موانع. وهنا الذي منع من تكفيرهم الشبهة، قوة الشبهة، قوة الشبهة، وأن غلب على ظنهم أن هذا فيه دفاع عن العقيدة، أنهم أرادوا التنزيه وأنهم أرادوا بهذا الدفاع عن العقيدة ومنع الوقوع في التشبيه ونحو ذلك، هذا الذي منع من تكفيرهم. وإلا فإن الأقوال التي تسمعونها كل قول واحد منها يكفي في تكفير القائل به، لولا أن هؤلاء منعتهم الشبهة أو منعت الشبهة من تكفيرهم. وكلام المؤلف كما ترون واضح، تحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله جل وعلا، وهذا عقيدة المعتزلة القدرية مبنية على هذا. وسيأتي الكلام على أفعال العباد في بابه، ثم انتقل إلى بعد ذلك الشبهة السادسة وليست الأخيرة لكنها السادسة في هذا الموطن. نعم. فإن قيل
فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، علم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه. وأيضا فالرسول في أحد الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحد هما امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول ولا إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول قفى نفسي من ذكرى حبيب ومنزلي، قال هذا شعر امرئ القيس. ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا كلام الله، إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال لا أدري من كلام من هذا، ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نظما أو نثرا يقول له هذا كلام من، هذا كلامك أو كلام غيرك.
نعم. هذا الشفاء يقول في أنهم استدلوا بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم في آية الحق، المقصود برسول في آية الحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون. وفي التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا مقصود به الرسول الملكي جبريل عليه السلام. تنتبه في فرق بين الرسول في الآيتين. فالتدل بالإضافة هنا قول رسول معناه أن الرسول الذي قاله عنده هكذا، هذا يدل على أن الرسول أحدثه إما رسول البشري أو رسول ملكي. الرد عليهم من أربعة أوجه ذكرها الشارح نذكرها بالتفصيل. الوجه الأول ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله. قول رسول لا. معروف أن إذا قلنا قول رسول معناه الرسول بعث لتبليغ هذا القول، بخلاف إذا قال قول محمد أو قول جبريل أو قول علي أو قول زيد أو قول بكر، فهذا معناه أنه هو الذي قاله. أما إذا نسبته للرسول معناه الرسول هو الذي ينقل هذه الرسالة، ينقل هذه الرسالة ويبلغ هذا الوحي. قول رسول بشري أو ملكي معناه أن الرسول يبلغ هذا الكلام، هذا الوجه الأول، لا أنه أنشأه من جهة نفسه. والوجه الثاني، الوجه الثاني أن الآية التي في الحاقة تبين أنه الرسول البشري، والآية التي في التكوير قول الرسول الملكي. فعلى كلامهم أنه حدثه من أضافه إليه، فهذا معناه أنه إذا أحدثه الرسول البشري يمتنع أن يحدثه الرسول الملكي والعكس. يعني من الذي أحدثه عندهم؟ إذا أحدثه جبريل يمتنع أن يحدثه محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أحدثه محمد صلى الله عليه وسلم يمتنع أن يحدثه الرسول الملكي، لأنه يمتنع أن يحدثه اثنان. فهذا يدل على أنه ليس كلامهما، وإنما هما مبلغان، هما رسل مبلغان. الوجه الثالث قوله رسول أمين. والشيخ يقول هنا ابن المحشي يقول ليس هناك آية فيها رسول أمين، لكنه يريد أن يحكي يعني أو يذكر معنى التلاوة، لكن لعله كان يريد أن يقول الأمين نزل به الروح الأمين، كما تذكر هذا المؤلف في داخل الكتاب بعد ذلك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فوصف الرسول الوجه عليه السلام بأنه أمين يقتضي أنه مؤتمن، وهو أمين يقوم بهذه الأمانة على ما كلف به أن يوصله وما أرسل به. فقوله رسول أمين يعني ليس هناك آية بهذه هذا النص، وإنما إما أن يقال أراد مطاع ثم أمين أو نزل به الروح الأمين. المقصود ويريد أن يصف الرسول بالأمانة، الرسول الملكي. فهذا يقتضي دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. إذن هذا الوجه الثالث ذكر الأمانة في وصف الرسول الملكي، تدل على أنه لا يزيد شيئا ولا ينقص شيئا. الوجه الرابع إن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأ فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو قول جني أو قول ملك. المهم من زعم أنه أو نسب هذا الكلام لغير الله فإن هذا يقتضي كفره سواء نسبه لملك أو لجن أو لإنسان. الوجه الخامس الأخير أن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا، كما ذكرنا لك إذا سمعت أبيات من اللامية أو أبيات من الميمية لابن القيم أو أبيات من النونية تقول هذه أو أبيات من الألفية لمالك أو أبيات من ألفية العراقي أو غير ذلك تقول هذا الكلام ابن القيم أو كلام ابن القيم أو كلام العراقي أو كلام السيوطي أو كلام البيقوني ونحو ذلك. ليس معنى هذا أن الشخص الذي يتكلم هذا الكلام هو الذي أنشأه، لا. وذكر هنا ثلاثة أمثلة، مثال من كلام الجاهلية ومثال من السنة ومثال ثم تدرج إلى مثال من القرآن الكريم، يعني بالتدريج. ذكر بيتا من شعر امرئ قيس قال: فمن سمع قائلا يقول قف نفسي من ذكرى حبيب ومنزلي، تكملة الأبيات: بشق اللوى بين الدخول تحوملي، فتوضح فالمقراط لم يعف رحمها، لمن نتجته من جنوب وشمالي، ترى بعر الأرام، يعني بعر الأرام اللي هي الظبية البيضاء خليفة البياض، ترى بعر الأرام في عرفاتها وقيع عنها كأنه حب فلفل. هذا من معلقة امرئ القيس الشاعر أو الملك الضليل الذي هلك في الجاهلية، كان يبحث عن ملك أبيه، وجاء فيه حديث مسند أحمد، حديث فيه ضعف أو ضعيف. امرؤ القيس صاحب لواء الشعر أو الشعراء إلى النار، امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار، هذا رواه أحمد المسند في المجلد الثاني صفحة 228، وهو حديث ضعيف، لكن امرؤ القيس مشهور بأنه الملك الضليل. فمن سمع هذه الأبيات عرف أن القائل هو امرؤ القيس، فإن لم يكن يعرف سأل أبيات من هذه، فتقول هذه من معلقة امرؤ القيس، فيكون الكلام ينسب لمن قاله ابتداء ولا ينسب إلى من بلغه وأخبر به. نعم. الرحمن الرحيم. فمن سمع هذه الأبيات يسأل، إذا لم يكن يعلم، إذا كان يعلم يقول هذه أبيات فلان، إذا لم يكن يعلم يقول هذه أبيات من، فيقال هذه من معلقة امرئ القيس. وإذا سمع يقول الشيخ: ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما وإنما لكل امرئ ما نوى، قال: هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان يعلم أحاديث. وإذا لم يكن يعلم يقول: هذا كلام من؟ يقال له: هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعتقد السامع أن هذا الشخص الذي تكلم بهذا الحديث هو الذي أنشأ هذا الكلام من عنده، بل هو نقل هذا الكلام وأخبر به، أخبر به من الكتب أو من الروايات المسندة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تدرج إلى أن وصل إلى إذا سمع قائلا يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قال: هذا كلام الله، إن كان عنده خبر ذلك. وأي مسلم يعرف أن الحمد لله رب العالمين من الفاتحة، لكن قد يكون إنسان كافر مثلا لا يعلم، فيقول عندما يسمع هذا الكلام العظيم يقول: هذا كلام من؟ هو يعرف أنك أنت تكلمت به، لكن يريد يعرف هذا الكلام من، يقول: هذا كلام الله جل وعلا، هذا من سورة الحمد أو سورة الفاتحة. يقول: ولو أنكر علي أحد ذلك لا كذبه، ولهذا من سمع من غير نظما أو نثرا يقول له: هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيرك؟ هذا كلامك أو كلام غيرك؟ يقول الشيخ بالجملة: فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق. أهل السنة، إذا أطلقت أهل السنة هنا فتكون هي في مقابلة المعتزلة، في مقابلة المعتزلة، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هو معنى واحد قائم بالذات الذي يقول هو معنى واحد قائم بالذات من الأشاعر، أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما. هذا كلام من مذهب من حروف وأصوات، هذا حق، لكنه قال تكلم بها بعد أن لم يكن متكلما. هذا مذهب من؟ ها من يعرف قول الثاني؟ حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، هذه أخذناها في تسعة أقوال. قول الكرامية، هذا قول الكرامية. إذن الأشاعرة لابد أن تفرق بين المذاهب. الأشاعرة يقولون بأنه معنى واحد قائم بالذات لا يسمع أحد، وإنما موسى عليه السلام لما سمع الكلام خلق الله له إدراكا، خلق الله له إدراكا سمع به المعنى القديم القائم بذات الرب جل وعلا. المتردي الكرامية يقولون حروف وأصوات تكلم بها بعد أن لم يكن متكلما، فجعلوه في وقت من الأوقات، فجعلوه في وقت من الأوقات معطل على الكلام، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. هذا مذهب من أهل السنة. وأن نوع الكلام قديم، أهل السنة يقولون قديم النوع حادث الأحاد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، حادث الأحاد أفراد وحادثة تحدث شيئا بعد شيء. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. عائشة جالسة في نهاية البيت والمرأة المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وفي الأولاد، وعائشة تقول رضي الله عنها إنه لا يخفى علي بعض كلامها، ورب العالمين فوق سبع سماوات أنزل فيها آيات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهذا حصل متى؟ هذا السماع حصل بعدما جاءت المجادلة تشتكي، حصل بعدما جاءت المرأة المجادلة تشتكي، فتكلم الله جل وعلا بهذا الكلام وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة. فهذا معنى قول أهل السنة حادث الآحاد. أيضا عائشة رضي الله عنها عندما حصلت لها المشكلة، مشكلة الإفك، قصة الإفك، ونزل فيها الآيات من سورة النور، عائشة رضي الله عنها تعجبت من شأن نفسها، قالت والله لو قد كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل في كلام يتلى، ينزل فيها كلام يتلى. فلما حصلت المشكلة قصة الإفك نزلت الآيات تبرئة لأم عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهلها. هذا معنى قول السنة حادث الآحاد، فهو قديم النوع بمعنى أنه لم يزل جل وعلا متصفا بهذه الصفة، لم يكن معطلا عن هذه الصفة في وقت من الأوقات، لأنه يتكلم إذا شاء كيف شاء ويكلم من شاء. ثم ذكر حيلة من حيل المعتزلة. قد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مخترق، يعني غير مختلق غير مخلوق، بل هو حق رقيق. ولا ريب أن هذا المعنى منتفٍ، مفيش حد أصلا يجادل في هذا باتفاق المسلمين، يعني كل الناس تعرف أن القرآن من عند الله جل وعلا، وليس هذا وليس النقاش هل هو من عنده أو من عند غيره، لا، حتى المعتزلة يقول هو من عند الله، لكن هو خلقه الله، ينسبون يعني إليه نسبة المخلوق للخالق. والأشاعرة لا يجادلون في هذا أيضا. المجادلة أو الكلام في أن الله جل وعلا تكلم به وأنه يتصف بهذه الصفة التي قامت به جل وعلا، وأنه يتكلم إذا شاء وكيف شاء بحرف وصوت يسمع. فالمعتزلة يريدون أن يضحكوا على الناس بهذه الحيلة، يقولون غير مخلوق يعني غير مخترق وغير مصنوع من البشر، لكنهم ينسبونه إلى الرب جل وعلا نسبة خلق وليست نسبة اتصافه جل وعلا بصفة سبحانه وتعالى. والنزاع بين أهل القبلة في كونه مخلوقا خلقه الله كما يقول المعتزلة، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته، كلامه الذي تكلم به وقام بذاته فهو متكلم بكلام يسمع بحرف وصوت. أهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مختارا مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون يعني في مقابلة أهل السنة بأن اعتقادهم بالتوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه من كتاب ولا سنة. يعني هم يقولون نحن نقدم ما يمليه علينا العقل ونقدم العقل على النقل، هم يعترفون بهذا، ولم يأخذوا على أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من أئمة الشرائع كما يزعم الصوفية. يقول هذا الذي تفعلونه أنتم الصلاة والحج والعبادات هذه الشرائع الظاهرة، أما نحن فعندنا الدين الباطل الذي لا تعرفونه ولم تعرفوه إلا إذا وصلتم إلى ما وصلنا إليه، فلا يذوق فلا يفهم هذه المكاشفات والمواجيد إلا من ذاق ووصل، ولا يفهم هذه المكاشفات إلا من تذوقها، فعندئذ لا ينكرها. هذا من ترهات إبطال الشريعة، هذا من ترهات إبطال الشريعة. سائل يقول قوله تعالى وروحا منه، هل هو من إضافة صفة لموصوف أم إضافة مخلوق لخالقه؟ ذكرنا لكم في أنواع الإضافة أن هذا من إضافة المخلوق لخالقه، لأن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا. فإذا قلنا أنه إضافة صفة لموصوف فإننا وقعنا في كلام النصارى، فلذلك عبدوا عيسى لأنه عندهم جزء من الرب جل وعلا، فعندهم الكلمة تجسدت فكانت عيسى، فلذلك عبدوا عيسى. فأهل السنة والحق والمسلمون يقولون عيسى خلق بكلمة كن فكان، وليس عيسى هو الكلمة، ليس عيسى هو الكلمة، لم تتجسد الكلمة فكانت عيسى، لكن عيسى كان بكلمة كن. سؤال عن التأمين، والتأمين مشاكله كثيرة، سيارات وغير السيارات. سؤال عن دلالة اللزوم، دلالة اللزوم هي كأن تقول مثلا من إثبات أسماء الله جل وعلا مثلا اسم الحي، ويلزم من هذا أن الحي لابد أن يكون سميعا، لابد أن يكون بصيرا. مثلا القيوم، عندما تثبت اسم القيوم يلزم من هذا أن القيوم لابد أن يكون قديرا وقادرا ومريدا، ويلزم من هذا إثبات العلم ونحو ذلك. سؤال في الفرق بين تسلسل في الأزل وفي المؤثرين، هذا شرحنا لكم في بحث التسلسل الواجب والممكن، وقلنا لكم بأن الرب جل وعلا كان ولا يزال يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولم يزل فاعلا، فإنه جل وعلا فعال لما يريد. ولعل السائل يقصد التسلسل في المؤثرين، التسلسل في المؤثرين ممنوع لأنه يمتنع أن يكون هناك فاعل وراءه فاعل وراءه فاعل، لكن الممكن والجائز التسلسل في المفعولات، التسلسل في المفعولات، فما من فعل إلا ويسبقه فعل إلى ما لا نهاية. طيب نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.